الشريط الثامن.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالإخوة يقترحون أن يكون الدرس على فترة ثالثة بعد صلاة الفجر مع حث المشايخ الشيخ عبد العزيز القاسم والشيخ عبد العزيز الراجحي على تقصير الدرس حتى لا يكون هناك إطالة مملة، ونحن أيضا سنقصر إن شاء الله الدرس فلا يكون هناك أدنى تعب، لأنهم رأوا أن الحضور بعد الظهر يدل على عدم رغبة كثير من الناس في جعل وقت الدرس بعد صلاة الظهر. فعلى كل حال يعني كله خير إن شاء الله تعالى، وما دام أن الصبح قد يكون أنسب لبعض الناس فهذا إن شاء الله متيسر وممكن بإذن الله. فيوم غد إن شاء الله يكون الدرس على فترة ثالثة بعد صلاة الفجر إن شاء الله. نواصل الكلام على حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، ثم بعده حديث أبي هريرة وجابر، ويكفينا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. حديث عبد الله بن زيد أيها الإخوة، كما رأيتم أن الغالبية العظمى من مسائله هي نفس المسائل التي مرت معنا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. فغسل اليدين ثلاثا، وقلنا إنه سنة، وإن هذا ليس هو الغسل المراد بعد القيام من النوم، وهذا متكرر فيما بين الحديثين، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد. كذلك المضمضة والاستنشاق أيضا في الحديثين، لكن نزيدها هنا بأنه ورد في بعض طرق هذا الحديث ذكر الاستنثار وذكر المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. فبالنسبة للاستنثار حصل هناك شيء من الاختلاف بين العلماء، فالاستنثار هو مفعول من النثر، وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي يجذبه بنفس أنفه لتنظيف ما في الأنف وما في داخله من الأوساخ. فالمراد بالاستنثار قذف هذا الماء وإخراجه بريح أنفه، وأحيانا بإعانة اليد، وبالذات اليد الشمال، كما حكي عن الإمام مالك أنه كره ذلك بغير اليد، وبالذات اليد الشمال لأنها هي التي أعدت للأشياء المستقدرة. وحقيقة أنا أرى أن الاستنشاق والاستنثار بينهما شيء من التلازم، لكن العلماء حينما تكلموا عن هذه المسألة تكلموا عنها على فرض أن يكون المتوضئ استنشق الماء ثم تركه يسيل هكذا بدون إخراج منه بريح أنفه، ولعلكم ترون أن في هذا تكلفا، لكن العلماء يطرقون هذه المسائل على افتراض وقوعها، فهل يجزئ هذا أو لا؟ بلا شك أنه ورد في بعض طرق هذا الحديث، والأمر به في حديث أبي هريرة الآتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فلينتثره، في بعض الروايات فليستنثر، والأمر ظاهره يدل على الوجوب. فهل هذا في هذا الموضع يعتبر كذلك أو لا؟ الحقيقة أن ظاهر الأمر ما دام أنه بهذه الصفة فبلا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، ولكن بعض العلماء يستخدمون بعض الأشياء التي تدل على صرف الأمر عن ظاهره. فالحافظ بن حجر رحمه الله تكلم عن هذه في الفتح فقال: حكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة، والمشهور عدم الكراهة، وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى، بوب عليه النسائي وأخرجه مقيدا بها من حديث علي رضي الله عنه. ثم قال عن حديث ابن عباس الذي أشار إليه البخاري إنه تقدم في صفة الوضوء، قال: وليس فيه ذكر الاستنثار، وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعا، يعني من حديث ابن عباس: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. ولأبي داود الطيالسي: إذا توضأ أحدكم واستنثر فليفعل ذلك مرتين أو ثلاثا، وإسناده حسن. المهم إلى أن قال: قوله فليستنثر ظاهر الأمر أنه للوجوب، فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به، يعني في هذا الحديث، كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر، أن يقول به في الاستنثار، يعني يلزمه أن يقول بالوجوب في الاستنثار كما قال به في الاستنشاق. قال: وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك، أي أنهم يقولون بالوجوب، وبلا شك أن هذا ظاهر هذه الأحاديث، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار كما قلت لتلازمهما. قال: وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه، لأن هناك من حكى الإجماع على عدم وجوبه، ولكن ما ذكر من قول بعض العلماء بوجوبه ينقض دعوى الإجماع المدعاتها هنا. لكن قول الجمهور، يعني أكثر العلماء، على عدم الوجوب. قال: واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق. وأظن الدلالة التي أرادوها من هذا الحديث واضحة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، والآية لم يذكر فيها لا المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار، قالوا: فدل هذا على عدم وجوب هذا الأمر. وهذه مسألة تكلمنا عنها فيما سبق، وقلنا إن الآية عامة وفصلتها وبينتها الأحاديث، وأيضا ففي الآية ذكر الوجه، وقلنا إن المضمضة والاستنشاق من الوجه، وبينت ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بهذا الجواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر حينما قال: وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فلماذا يحملون هذا الأمر المذكور في هذا الحديث على الآية؟ لماذا لا يكون الأمر أعم مما هو مذكور في الآية؟ ما المقصود بهذا؟ قال: فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المبين عن الله أمره. إذن يكون المراد في هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: توضأ كما أمرك الله، كما أمرك في الآية، وكما أمرك نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي من ربه جل وعلا، إن هو إلا وحي يوحى. إذن مفهوم هذه اللفظة كما أمرك الله يدل على ما هو مذكور في القرآن وما هو مذكور في السنة، لأن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله، فوجب الأخذ إذن بما تضمنته الأحاديث التي أتت عنه عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن ما أرادوه من استدلال بهذا الحديث غير متأت لهم. يضيف الحافظ ابن حجر أيضا زيادة، قال: ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا. وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح، وهذا ما كنا أشرنا إليه سابقا من وجود الزيادة التي في سنن أبي داود، وهي قوله عليه الصلاة والسلام وإذا توضأت فمضمض، وقلنا إن هذه الرواية تدل فعلا على وجوب المضمضة. المهم إلى أن قال: وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد. وكون الشافعي رحمه الله لا يعلم خلافا لا يدل على عدم وجود الخلاف. هذا بالنسبة لمسألة الاستنثار. فنخرج من هذا الموضع بهذه الفائدة المختصرة، وهي وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار أيضا للأمر بها صراحة في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، ولكون ذلك هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره. أما المسألة الثانية فهي المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، قال: ففعل ذلك ثلاثا. دلت هذه الرواية على أن الكف الواحدة تجزئ للمضمضة والاستنشاق، لكن بعضهم قال إن هذا لا يدل على أن الكف الواحدة تقسم بين المضمضة والاستنشاق، بل يكون المراد أنه مضمض من كف واستنشق من كف، ولكن هذا لا تسعفه هذه الرواية. واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها دلالة يعني ليست قطعية على أن المضمضة ولأن المضمضة تكون من كف وأن الاستنشاق يكون من كف، ولكن في الحقيقة تلك الأدلة هي ما بين دليل لا يصح وما بين دليل ليست دلالته ظاهرة. ولكن الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن زيد وأحاديث أخرى تدل في حقيقتها على أن المضمضة والاستنشاق يكونان من كف واحد وأن ذلك يجزئ إن شاء الله. أما مسألة التثنيث فهي مستحبة ولا أعلم في ذلك خلافا ولا أعلم قائلا بالوجوب، لا في المضمضة والاستنشاق ولا في غيرها من الغسلات كغسل الوجه واليدين والرجلين. فالمجزئ من ذلك كله المرة الواحدة التي تكون شاملة لكل العضو، وما زاد عن ذلك فهو مستحب، فيجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز الوضوء مرتين مرتين، ويجوز الوضوء ثلاثا ثلاثا، وكل ذلك محكي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتجوز المخالفة أيضا بين العدد، فيمكن أن يغسل الوجه ثلاثا ويغسل اليدين مرتين أو مرة، كل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. ويدل عليه ما هو مذكور في هذا الحديث الذي معنا من قول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، وقبل ذلك قال: فغسل وجهه ثلاثا. فدلت المخالفة في العدد ها هنا على جواز ذلك إن شاء الله تعالى. وأما رواية حبان بن واسع وهي الرواية الأخيرة لحديث عبد الله بن زيد، وفيها أنه غسل يده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، فهذه الرواية إما أن ترجح عليها باقي الروايات لكثرة عدد من رواها عن عبد الله بن زيد كذلك، وإما أن يقال إن المخرج اختلف، فهذه الرواية يرويها عن عبد الله بن زيد حبان بن واسع رحمه الله، فيمكن أن يكون عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصنع ذلك مرتين وأحيانا يصنع ذلك ثلاثا، فحكى لحبان بن واسع ما رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا كما صنع ذلك، وهذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما دل عليه حديث عثمان رضي الله عنه وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث. ويكون عبد الله بن زيد أيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، فحكى ذلك لعمر بن يحيى المازني، وهذا أيضا كلام وجيه. ومجموع الروايات يدل على وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا، فيكون عبد الله بن زيد حكى ذلك مرة لحبان وحكى ذلك مرة لعمر بن يحيى، ولعل هذا إن شاء الله أوجه وفيه التوفيق بين هذه الروايات المتعددة والمختلفة في ألفاظها في هذه الجزئية. مسألة المرفقين هذه تكلمنا عنها سابقا. قوله بعد ذلك: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. نتوقف ها هنا في هذه الزيادة التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد عما هو مذكور في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وذلك أن حديث عبد الله بن زيد هذا فيه دلالة ظاهرة على أن النبي صلى الله عليه وسلم شمل جميع الرأس بالمسح، وهذا من الأدلة التي ذكرناها سابقا على أن مسح الرأس لا بد من تعميمه، وقلنا إن ذلك هو الرأي الراجح إن شاء الله تعالى. وأما من قال يكتفى بمسح بعض الرأس فذكرنا الرد على أدلة من قال بذلك القول، وذكرنا الأدلة التي تدل فعلا على وجوب تعميم جميع الرأس بالمسح. فهذا الحديث كون النبي عليه الصلاة والسلام أقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا فيه دلالة ظاهرة على أن النبي عليه الصلاة والسلام شمل جميع الرأس بالمسح، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك. وحديث المغيرة الذي استدلوا به على أنه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام خلاف ذلك، قلنا إن حديث المغيرة لا يسعفهم فيما يريدون، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس ولكن مسح ما خرج منه وهو الناصية، ومسح الباقي بالاكتفاء بمسح العمامة. وقلنا إن مشروعية المسح على الجزء المغطى هذه واردة سواء في العمامة أو في المسح على الخفين أو في المسح على الجبيرة للضرورة، وإن كانت الأدلة الواردة في الجبيرة لا تمنعها للاستدلال لضعفها. ثم لا بد من الالتفات أيضا في هذه اللفظة إلى أمر آخر، وهو قوله ها هنا فأقبل بيديه وأدبر. كلمة أقبل بيديه، إذا كان المتوضئ بدأ بمقدم رأسه فذهب باليدين إلى القفا، هل هذا يكون إقبالا أو إدبارا؟ يكون إدبارا. فكيف يقول ها هنا فأقبل بيديه مع العلم أنه بدأ بالمقدم ثم ذهب بهما إلى القفا؟ الأولى أن يقول فأدبر بيديه وأقبل. ها هنا حصل اختلاف، فمن العلماء من قال يبدأ من القفا فيقبل بيديه ثم يدبر، لكن قالوا لهم رواية الإمام مالك لهذا الحديث فيها التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى القفا، فبينت تلك الرواية ما المراد بهذه اللفظة. قالوا لا، هذا لا يدل على أن هذه اللفظة من قبل عبد الله بن زيد رضي الله عنه لتفرد الإمام مالك بها، فيحتمل أن يكون هذا تفسيرا من الإمام مالك، ولكن الراجح إن شاء الله أن هذا من لفظ عبد الله بن زيد والإمام مالك، وإن زاد هذه الزيادة فزيادته زيادة ثقة وليس هناك منافاة بينها وبين باقي الألفاظ. لكن بقي أن نفهم ما المراد بقوله فأقبل بيديه وأدبر. نقول إن قوله ها هنا فأقبل بيديه وأدبر لا يدل على الترتيب، لأن الواو ها هنا ليست مثل ثم، لو قال فأقبل بيديه ثم أدبر لكان هناك حجة لمن ادعى هذه الدعوة، أما وقد قال فأقبل بيديه وأدبر فالواو لا تفيد الترتيب، إذ قد يكون الإدبار جاء قبل الإقبال أو العكس، فهذا محتمل وهذا محتمل، فما الذي يرجح أحد اللفظين؟ يرجح ذلك رواية الإمام مالك لأنها مبينة ومفصلة، فدلت على أن البداءة تكون من مقدم الرأس ويذهب باليدين إلى القفا ثم يردان إلى المكان الذي بدأ منه، فلا تنافي بينها وبين ما هو مذكور هاهنا، فأقبل بيديه وأدبر. هذا مع أن الحديث جاءت هذه الرواية في جاءت هذه اللفظة في بعض رواياته هكذا، فأدبر بيديه وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل، فهذا يتفق مع ظاهر رواية الإمام مالك. لكن هناك أيضا تحليل آخر للعلماء، قالوا قوله هاهنا فأقبل بيديه وأدبر ليس المراد الجهة، أي ليس المراد أنه بدأ من القفا فأقبل إلى جهة الأمام، لا، وإنما المراد أنه بدأ بالقبل ثم انتهى إلى الدبر، وليس المراد القبل الذي هو الفرج ولكن قبل الشيء، فبدأ بقبل الرأس وهو مقدمه ثم ذهب به إلى دبر الرأس وهو قفاه، فهذا في ظني أنه إن شاء الله أوجه وأرجح، لأنه يتفق تماما مع الرواية المفسرة التي جاءت من طريق الإمام مالك، وهي قوله بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، فهذه توضح ما المراد بقوله فأقبل، أي بدأ بالقبل وهو مقدم الرأس، وأدبر أي ذهب بهما إلى الدبر وهو مؤخر الرأس. فلعلكم إن شاء الله ترون معي أن هذا يعني أولى لاتفاقه مع رواية الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لهذه اللفظة. أما قوله بعد ذلك ثم غسل رجليه إلى الكعبين، فهذه تماما مثل ما جاء في رواية حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم قوله بعد ذلك هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لعلنا نعيد على الاختصار عن طريق السؤال والمناقشة ما كنا ذكرناه في الجواب عن قراءة الخفض في قوله جل وعلا فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قراءة النص عادت القراءة على المغسول، لكن على القراءة الأخرى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قلنا إن تلك القراءة أحدثت بعض اللبس، لكن ذلك اللبس منتف في أجوبة عدة ذكرناها عن العلماء. فبما يجاب عن هذه القراءة؟ هل تدل على أن المقصود مسح الرجلين أو لا تدل على ذلك؟ فإن كانت لا تدل على ذلك فبما نجيب عن هذه القراءة؟ نعم أي. طيب هذا جواب. طيب جيد. الأخ يقول إن هناك جوابين، والحقيقة أن هناك أكثر من جوابين، لكن نذكر ما ذكره الأخ ثم نسأل عن الباقي. الجواب الأول قال إن الآية حينما قرأت بالخفض هذا بناء على المجاورة، المعنى معنى ما تضمنته الآية هو الغسل حقيقة، هذا من حيث المعنى، لكن اللفظ يجوز في لغة العرب أن يختلف إعراب اللفظة بحكم المجاورة إذا أمن اللبس، فاللفظة جاورت لفظة الخفض وهي فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم جاءت على المجاورة، والمجاورة هذه جائزة في لغة العرب مثل قولهم جحر ضب خريبي، فجحر إعرابها ماذا؟ ما أحد يعرف في اللغة؟ مبتدأ ولا خبر؟ خبر لمبتدأ تقديره هذا، فهذا هو المبتدأ، وجحر خبر وهو إيش؟ مضاف، جحر مضاف وضب مضاف إليه. خربي ما إعرابها؟ صفة. صفة لأي شيء؟ صفة للجحر وليس صفة للضب، لأن الضب لا يكون خرب، وإنما صفة للجحر. والصفة تتبع الموصوف ولا لا؟ فأليس الأولى أن تكون مرفوعة تبعا للموصوف وهو الجحر؟ طيب لماذا جاءت مجرورة؟ للمجاورة، لكن اللبس منتفي ها هنا. كذلك أيضا في هذه اللفظة هي بينتها السنة وبينتها القراءة الأخرى، وهذا أحد الأجوبة، أن قراءة النص هذه لا ينبغي أن تغفل. فما داموا يقولون إن هذه قراءة واردة فنقول أيضا وتلك قراءة واردة، وتلك القراءة أشهر من قراءة الخفض. فقراءة النص تدل على الوجوب، على وجوب الغسل، فلماذا يغفلونها ويهملونها؟ لكن جاءت القراءة بالخفض ها هنا للمجاورة، والمجاورة جائز فيها أو جائز في لغة العرب أن تتبع ما جاورته. حقيقة هناك آية أيضا في كتاب الله دلت على هذا غير الآية التي ذكرتها، آية قطعية يعني بأنها جاءت للمجاورة، مثل قوله جل وعلا عذاب يوم أليم. أليم ها هنا صفة لماذا؟ للعذاب وليس صفة لليوم، لأن اليوم لا يكون أليما، وإنما صفة للعذاب هو العذاب الأليم، فعذاب يوم أليم، فخفضت ها هنا لمجاورتها لليوم الذي هو مضاف إليه، وإلا فحقها أن تكون منصوبة تبعا للعذاب. فهذا جائز في لغة العرب ولا لبس فيه ولا غموض. كذلك الأخ أشار إلى معنى آخر، وهو أن هذه القراءة تشير إلى معنى آخر وهو المسح على الخفين، فكأن الآية آيتين بل هما آيتان، إن قرأناها بالنص فإنها تدل على وجوب غسل القدمين، وإن قرأناها بالخفض فكأنها آية أخرى تدل على ماذا؟ على المسح على الخفين. طيب هذا جواب. والجواب الثالث الذي ذكرته قلت إن قراءة النص تعتبر من الأجوبة التي أول ما تذكر في الرد على من التبس عليه الأمر. هناك أجوبة أخرى ذكرناها، حد يذكر شيء منها؟ خلاص. أحسنت بارك الله فيك. نعم، في الآية قرينة تدل على أن المراد ماذا؟ على أن المراد الغسل، وهي قوله جل وعلا إلى الكعبين، ولو كان المراد المسح لما قيد بالكعبين، لأن المسح لا يشترط فيه إلى الكعبين كما هو معروف في المسح على الخفين، ولكن حينما قيد اللفظ بالكعبين دل على أن المراد شمول جميع الرجل بالغسل بما في ذلك الكعبان. طيب فيه شيء من الأجوبة الأخرى؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. المسح في لغة العرب يطلق على ماذا؟ على الإسالة، إسالة الماء، وهذا يدعونا إلى أن نفهم دائما نصوص الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق لغة العرب، لا ينبغي أن نغفل اللغة. فما دام أنه في اللغة يطلق المسح على الإسالة فيمكن أيضا أن يكون هذا جوابا من الأجوبة التي قيلت. عندكم شيء بعد؟ هذا يعني جواب ظني في هذا، لكن يمكن أن يستدل بأدلة قوية جدا. خلنا نشوف إيش عند الأخ، يمكن هو يقصد هذا الجواب. أي أحسن. نعم هو جواب الأخ. ما جاء في السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام من التهديد والوعيد لمن ترك مقدار الظفر من الرجل ولم يغسل. ولا شك أن الرجل إذا مسحت فسيكون المتروك منها أكثر من الظفر، فكيف وأولئك الصحابة غسلوا كل الرجل، والغسل أشمل من المسح وأعم وأدق، وأغفلوا مقدار الظفر أو اللمعة كما جاء في بعض الأحاديث، ومع ذلك هددوا وتوعدوا بقوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. والتهديد بويل الذي هو واد من أودية جهنم يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، بل إن الصلاة تبطل بذلك الفعل إذا لم تشمل الرجل بالغسل. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أغفل ذلك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، فدل هذا على بطلان الصلاة التي صليت مع اكتمال الوضوء عدا مقدار الظفر من الرجل، وهذا لا يحصل إلا في أمر واجب، والسنة مبينة للقرآن. على كل حال يمكن يكون هناك أجوبة أخرى، لكن هذه تقريبا هي أوضح الأجوبة. بهذا نكون تقريبا انتهينا في ظني من ألفاظ حديث عبد الله بن زيد. يمكن تطالعوا معي إذا كان هناك شيء يحتاج إلى تنبيه. هي تكلمنا عنها. قلنا من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. إذا كان بالكف الواحد يغرف فيمضمض ويستنشق، هذه واحدة، والثانية والثالثة، فمعنى ذلك أنه قرن المضمضة والاستنشاق بغسلة من كف واحدة، هذا المراد. أحسنت بارك الله فيك. نعم، هذه مسألة مهمة نسيت التنبيه عليها. قوله في رواية حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد: ومسح برأسه بماء غير فضل يده أو يديه. قلت لكم إن هذه جاءت في النسخة الأخرى. هذه مسألة حصل فيها شيء من الاختلاف، لعل الذي منكم يحفظ بلوغ المرام أو مرت عليه الرواية التي في بلوغ المرام للحافظ بن حجر، يرى أن الحافظ بن حجر حينما ذكر حديث عبد الله بن زيد هذا قال: وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. ثم ذكر أن البيهقي هو الذي روى هذه الرواية. عقب على ذلك الحافظ قال: وهو في مسلم بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ. فقوله رحمه الله، قول الحافظ بن حجر وهو المحفوظ، يشير إلى ماذا؟ إلى أن تلك الرواية ماذا؟ تكون شاذة، لأن المحفوظ يقابل الشاذ، هذا في مصطلح الحديث، لأن عندنا الشاذ والمنكر. الشاذ تكون الرواية الشاذة ضعيفة، ويقابلها الرواية الراجحة يقال لها المحفوظة. والمنكر أيضا ضعيفة ويقابلها الرواية المعروفة. فالشاذ يقابله المحفوظ، والمنكر يقابله المعروف. فالمهم عندنا ها هنا أن الحافظ بن حجر حينما قال وهو المحفوظ، أي ما في صحيح مسلم، دل على أن رواية البيهقي للحديث، وقد رواه الحاكم أيضا غير البيهقي، دل ذلك على أن تلك الرواية شاذة وأخطأ فيها الراوي. فبدلا من أن يذكر ما هو في صحيح مسلم ها هنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يده، جعل ذلك للأذنين، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، فاختلط الأمر على ذلك الراوي. أنبه هنا على أن الصنعاني رحمه الله في بلوغ المرام حينما مر على كلام الحافظ بن حجر هذا الذي أشرت إليه، قال إن الحافظ بن حجر لم يذكر أن مسلما أخرج هذه اللفظة في صحيحه في كتابه التلخيص الحبير، وإنما عزى ذلك لابن حبان وغيره. قال: ولم نرى ذلك في صحيح مسلم. هذا كلام من؟ كلام الصنعاني، يقول إنه لم يرى هذه اللفظة في صحيح مسلم، وهي كما ترون أمامكم. فهذا يدل على أن هؤلاء العلماء قد ينتقل نظر الواحد منهم، وقد لا يتفطن، وقد لا ينتبه إلى غير ذلك. فالرواية واضحة الآن أمامنا، ولكن الصنعاني رحمه الله ما عثر عليها، وكأنه استدل بكون الحافظ بن حجر ما أشار إليها في كتاب التلخيص الحبير على أن هذا مؤكدا على أن هذا مؤكد إلى أن هذه الرواية غير موجودة في صحيح مسلم. والحقيقة أن الحافظ بن حجر حينما أشار لذلك في كتابه بلوغ المرام كان متيقنا من وجودها في صحيح مسلم. طيب، هل الآن ما دمنا قلنا إن تلك الرواية شاذة، هل يأخذ الإنسان للأذنين ماء جديدا أو الأذنان تابعتان للرأس؟ أنا قلت لكم سابقا في شرحنا لحديث عثمان إن الأذنين تابعتان للرأس، لحديث الأذنان من الرأس، وإن كان الحديث ضعيفا ولكنه جاء موقوفا صحيحا على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلت لكم كابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وعمل أهل العلم في قديم الزمن وحديثه على أن الأذنين من الرأس، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يكاد يذكر خلافه، فدل هذا على أن الأذنين فعلا من الرأس. وما دامتا من الرأس فالماء الذي أخذ للرأس يكفي لمسحهما إن كانت اليدين بقية، أما إذا نشفت اليدان ككون الرأس مثلا كثيف الشعر وما إلى ذلك فيمكنه أن يأخذ ماء جديدا على اعتبار أن الرأس حتى الآن ما اكتمل مسحه، فبقيت منه الأذنان تماما، مثل ما لو أخذ غرفة فغسل بها اليد ولكن بقي جزء من اليد لم يغسل، فيشرع له أخذ غرفة أخرى لتكميل ذلك، وتعتبر كلها هذه عبارة عن غرفة واحدة. فإذا تكون المسحة التي لم تشمل الأذنين ما زالت ناقصة، فيشرع له أخذ ماء جديد ليكمل مسح الرأس بتكميل مسح الأذنين. بعد هذا حديث أبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهما، وأيضا حديث جاء من حديث أبي سعيد الخدري لكن مقرونا برواية أبي هريرة في إحدى الطرق. ما أدري ترون نمشي ولا نتوقف؟ على الأقل الإسناد نخلص منه. طيب، الأسئلة والله كثيرة في الحقيقة. طيب، على كل حال الإسناد على الأقل على أساس في يوم غد إن شاء الله نتكلم عن فقه الحديث. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير، شيوخ مسلم هؤلاء الثلاثة، قتيبة سبقا ترجمنا له، وأما عمر فهو ابن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة، وهو ثقة حافظ، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 32 و200. وشيخه الآخر محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، ثقة حافظ، توفي في سنة 34 و200. وهؤلاء الثلاثة قتيبة وعمر الناقد وابن نمير يروون هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن أبي الزناد. أبو الزناد هذا اسمه عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد كنيته، اسمه عبد الله بن ذكوان القرشي، وهو مدني، وهو ثقة فقيه، توفي في سنة 30 و100 وقيل بعد ذلك. وأبو الزناد يروي عن الأعرج، وهذه من الأسانيد التي رويت بها كثير من الأحاديث جدا. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، كثير من أحاديث أبي هريرة تروى من هذا الطريق. الأعرج هذا يعتبر لقبا، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وكنيته أبو داود، وهو مدني ومولى لربيعة بن الحارث، وهو ثقة ثبت عالم، توفي رحمه الله في سنة 17 و100 للهجرة، وهو يروي عن أبي هريرة الصحابي الجليل المشهور. بعد ذلك يقول مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك. يحيى بن يحيى هذا هو يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، وهو ثقة ثبت إمام، توفي رحمه الله في سنة 26 و200 للهجرة، وهو أحد رواة الموطأ، ومسلم رحمه الله يروي عنه ها هنا من روايته لبعض أحاديث الموطأ. بعد ذلك في الطريق التي بعده يقول: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حسان بن إبراهيم. حسان بن إبراهيم هذا هو حسان بن إبراهيم بن عبد الله الكرماني أبو هشام العنزي قاضي كرمان. يقول عنه الحافظ بن حجر: إنه صدوق يخطئ، وتوفي في سنة 86 وله 100 سنة. روايته ها هنا جاءت في المتابعات، فكلمة يخطئ ها هنا لا تؤثر إن شاء الله تعالى. محمد بن رافع سبقا ترجمنا لذلك الإسناد، يعني سبقا مر معنا. أنا آتي فقط بالرجال الذين لم يتقدم التعريف بهم. بعد ذلك نعم كيف نعم سبقا ترجمنا لهم، سبقا مر معنا، يعني هذا الإسناد الذي أمامنا لعلكم تتذكرون حديثا سابقا نبهت عليه فيما يتعلق بقول مسلم: هذا ما حدثنا أبو هريرة. قلت ماذا؟ ترون أن مسلم رحمه الله قال ها هنا: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم. أيوة إيش؟ نعم أحسن. قلت إن هذه صحيفة همام بن منبه، وهي صحيفة ضمنت عددا من الأحاديث يزيد على 100 حديث، وهذه الصحيفة أخرجها بكاملها الإمام أحمد رحمه الله في مسند أبي هريرة، ساقها مساقا واحدا وطبعت مفردة عدة طبعات. وقلت إن مسلما لدقته يذكر هذا الكلام، أما البخاري فلا يذكره. البخاري حينما يأتي لمثل هذا الحديث يقول: عن همام بن منبه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم، ولا يذكر ما يذكره مسلم ها هنا من قوله: فذكر أحاديث ومنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسلم في قوله فذكر أحاديث يشير إلى أن تلك الصحيفة تضمنت عدة أحاديث، ولكنه اختار هذه الرواية منها. فما دمنا تكلمنا عن هذا سابقا فهذا يدل على أننا سابقا ترجمنا لمعمر، لأن الإسناد هو الإسناد. قوله بعد ذلك: حدثني بشر بن الحكم. بشر بن الحكم هذا هو بشر بن الحكم بن حبيب بن مهران العبدي النيسابوري، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة زاهد فقيه، توفي في 37 وقيل في 38. وبشر بن الحكم يروي عن عبد العزيز الدراوردي، وهذا سبقا ترجمنا له. والدراوردي يروي عن ابن الهاد. ابن الهاد هذا اسمه يزيد ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد الليثي، وكنيته أبو عبد الله، وهو مدني، وهو ثقة ومكثر من الحديث. توفي رحمه الله في 39. وهو يروي عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هذا هو ابن الحارث ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، وهو من الثقات، كانت وفاته في 20. ومحمد بن إبراهيم هذا هو الذي تفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات عن علقمة بن وقاص الليثي، وعنه تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري. ولذلك الحافظ بن حجر لما ذكر محمد بن إبراهيم هذا في التقريب قال: ثقة له أفراد، يشير إلى تفرده بمثل حديث إنما الأعمال بالنيات. محمد بن إبراهيم يرويها هنا عن عيسى ابن طلحة. عيسى ابن طلحة هذا هو ابن الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. فعيسى هذا كنيته أبو محمد، وهو مدني، وهو ثقة فاضل، وكانت وفاته في 100. بعده حديث جابر جاء من طريق واحدة ممن لم نتكلم عنه في ذلك الحديث، ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، يعني مولا لبني أمية، وهو مكي، وهو ثقة فقيه فاضل، إلا أنه كان معروفا بالتدليس، وكانت وفاته رحمه الله في 50. وتدليس ابن جريج مما ينبغي أن يحذره طلاب العلم، لأنه كما يقول الدارقطني لا يكاد يدلس إلا عن مجروح. وهو يرويها هنا بالتصريح بالتحديد من أبي الزبير، فزال الإشكال من تدليسه حينما قال أخبرني أبو الزبير. وأبو الزبير هذا كنية لمحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، يعني مولى لبني أسد، وهو مكي، وهو صدوق، إلا أنه يدلس أيضا، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 26 و100. أبو الزبير مشهور، وسبقا تكلمنا بما أظنه يكفي إن شاء الله عن تدليسه، وقلنا إن عنعنته في صحيح مسلم لا تؤثر إن شاء الله تعالى، فلا ينبغي أن ننقد بها. وأما في غير صحيح مسلم فإن كانت من رواية الليث بن سعد عنه فهي صحيحة، وإن كانت من غير رواية الليث بن سعد فينبغي أن يتوقف في عنعنة أبي الزبير رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة للرجال. بالنسبة لترقيم الأحاديث، حديث أبي هريرة رقمه العام 215. الطرق الثلاث الأولى حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير، تعطى الأرقام الخاصة الآتية 767 و768 و769. الطريقة التي تليها حدثني محمد بن رافع، تعطى رقم 770، والتي بعدها حدثنا يحيى بن يحيى، تعطى رقم 771، والتي بعدها حدثنا سعيد بن منصور، تعطى رقم 772، ومعها طريق أخرى وهي قوله حاء وحدثني حرملة بن يحيى، تعطى رقم 773. بعد ذلك قوله حدثني بشر بن الحكم، يعطى رقم 774. حديث جابر رقمه العام 216، ورواه مسلم كما ترون من طريقين، حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، فيعطى هذان الطريقان رقم 775 و776. ونتوقف عند هذا إن شاء الله تعالى، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة، وما يتبقى منها نتركه ليوم غد إن شاء الله تعالى. ها هنا أسئلة من بعض الإخوة متبقية من السابق. يقول ينصح بعضهم طالب العلم المبتدئ بأن يبدأ بطلب العلم على كتب مذهب معين بالدليل، فهل هذا أفضل أم أنه يطلب العلم من كتب فقه السنة مثل الروضة الندية ونيل الأوطار وفقه السنة للسيد سابق؟ أقول يا أخي السائل، إن كان الذي يرشد طالب العلم يقول له اطلب العلم على كتب مذهب معين بالدليل، فهذا القيد قوله بالدليل يلحق هذا الكتاب الذي بهذه الصفة بالكتب التي ذكرتها كالروضة الندية ونيل الأوطار وفقه السنة، لأن الكتاب إذا كان بالدليل فمعنى ذلك أنه أوصلنا إلى المطلوب، فنحن نقول ينبغي أن يطلب الفقه بالدليل لا مجردا عن الدليل. فإذا ذكر الدليل فمعنى ذلك أنه سيأتي بالدليل والأدلة الأخرى التي تنازع فيها العلماء. تبقى مسألة التوسع في ما يسمى بالفقه المقارن كالذي نصنعه في شرحنا لهذه الأحاديث، هذه مسألة يمكن أن تكون صعبة على المبتدئ من طلاب العلم، فلا بأس من إعطائه القول الراجح بالدليل، وبعد ذلك يمكن أن يلجأ للمطولات التي فيها المقارنة بين أقوال أهل العلم والرد على القول الضعيف وترجيح الرأي الراجح بدليله. المهم من هذا كله أن الفقه لا بد أن يربط بالدليل، أما التتلمذ على أقوام مجردة عن الدليل فهذا لا ينبغي. لو كان هناك طالب علم مبتدئ لكن عنده همة ونشاط وقال أنا أريد أن أبتدئ في الكتب التي تفيدني وعنده عقلية ناضجة، فلا بأس أن ينتقل لمثل نيل الأوطار وغيره من الكتب. على كل حال أنا أجد في قرارة نفسي أن فقه السنة، أي أن نأتي بالحديث ونشرحه ونذكر أقوال العلماء فيه واستنباطاتهم ونربط هذه الأقوال بالدليل لأنه هو الأصل، هذا ألد وأدعى للطمأنينة من أحكام هكذا مجردة قد يقولها بعض العلماء اجتهادا من أنفسهم وإن كانت مخالفة للدليل. وخذوا مثالا على ذلك، الذي يقرأ مثلا في متن زاد المستقنع يجد تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة، طاهر وطهور ونجس، مع العلم أن هذا التقسيم بهذه الأقسام الثلاثة لا أصل له من حيث وجود الدليل، بل الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، إما طاهر وإما نجس، والطاهر هو الطهور، الطاهر ينبغي أن يكون مطهرا لغيره، فالماء لا ينقسم إلا لأحد هذين القسمين، أما هذا التقسيم فلا يدل عليه الدليل. لما جرد هذا المثل عن الدليل أصبح طلبة العلم يأخذون هذا الكلام على أنه من المسلمات، لولا أن هناك من العلماء كالشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله بيّن أن هذا التقسيم لا أصل له، وإلا كان طلبة العلم في السابق يأخذون هذا على أنه من المسلمات، أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن الماء قد يسلب طهوريته وبالتالي لا يجوز الوضوء به، كما هو مبين في الكتب التي شرحت ما مقصودهم بالطاهر وما مقصودهم بالطهور. نعم. يقول أحد الإخوة: إذا قال الإمام في الصلاة الجهرية في قراءة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين وقال المأمون استعنا بالله، أقول إن كان يقول استعنا بالله ومقصوده التسنن بهذه اللفظة، بحيث إنه إذا جاءت ألفاظ أخرى يعني كورود تهديد ووعيد بذكر النار وعذابها أو بذكر الجنة ونعيمها لا يقول شيئا، لا يسأل الله جل وعلا ولا يستعيذ به، أي لا يتأول القرآن وإنما يقف فقط عند هذه اللفظة، فهذا لا يجوز، لأن هذه عبادة ما دل عليها الدليل. لكن إن كان مقصوده تأول القرآن سواء في هذه اللفظة أو في غيرها من الألفاظ التي يرد فيها السؤال أو الاستعاذة، فهذه هي التي حصل فيها الاختلاف في وجهات النظر، هل هذا يجوز أن يقال في الفريضة أو ذلك مقيد بالنافلة؟ الدليل دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لكن في صلاة الليل، أما في الفريضة فلا أعرف دليلا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صنعه في الفريضة. لكن بعض العلماء وأظن الشيخ عبد العزيز بن باز كما نقل لي عنه والعهد على الناقل يقول إن هذا يشمل الفريضة والنافلة، فإذا هناك اختلاف في الاجتهاد في هذه المسألة، ولعل هذا يكفي الأخ السائل إن شاء الله تعالى. يقول: هناك بعض الشباب الذين يدرسون في كلية الحديث ويشنعون على من يدرس في كلية الشريعة ويصفونهم بأهل الرأي والكوفة وغير ذلك. أقول هذا قد يدخلنا في التنابز بالألقاب وفي التفرق المذموم، وبخاصة أنه يحصل من طلبة علم، ومعلوم بأن الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، لكن ماذا؟ بغيا بينهم، فلنكن حذرين من سلوك مسلك أهل الأهواء. أما كون هناك من يطلب الفقه وهناك من يطلب الحديث فهذا موجود في السابق، لكن ينبغي لكل أن يقف عند حده، فالأولى والأكمل أن يجمع طالب العلم بين الفقه والحديث كما كان علماؤنا السابقين. فهذه التراجم التي نذكرها لبعض العلماء تجدون أننا نقول ثقة فقيه ويروي الأحاديث وهو فقيه، وهكذا كان ديدا العلماء السابقين كلهم، تجد الواحد منهم محدثا وله مذهب. فالإمام مالك رحمه الله هذه الأحاديث التي يرويها مسلم من طريقه والبخاري وغيرهم وكتابه الموطأ دليل على ذلك، وهو من الفقهاء الذين لا أحد يشك في فقههم. كذلك الأوزاعي هو من رواة الأحاديث وهو فقيه وله مذهب. كذلك الليث بن سعد هو من رواة الأحاديث وله مذهب، كذلك سفيان الثوري هو من رواة الأحاديث وله مذهب، كذلك الشافعي كتابه الأم والرسالة وجمع ذلك في كتابا بعنوان المسند والسنن، فهذا يدل على أنه محدث وله كلام في الجرح والتعديل وما إلى ذلك، فهو فقيه ومحدث. الإمام أحمد، البخاري، مسلم، أصحاب السنن، ابن خزيمة، ابن حبان، الحاكم، هذه التبويبات وهذه التفريعات التي يأتون بها في كتبهم، وبالأخص لو نظرنا إلى فقه البخاري رحمه الله، هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أنهم ما كانوا يرون الفصل بين الفقه والحديث، وهذا قمة الأشياء. أما من اجتزأ على الفقه دون الحديث فيكفيه قول للشافعي رحمه الله حينما قال: من طلب الحديث قويت حجته، أي من لم يطلب الحديث ضعفت حجته. فلو أنه قال في مسألة من المسائل هذا حلال وهذا حرام وهذا مسنون وهذا مكروه وهلم جرى، وقال له قائل ما الدليل، بماذا سيجيب؟ أن أذكر أن هناك بعض الذين يتفقهون وتصدوا للتدريس لما ألقيت عليهم مثل هذه الأسئلة أحرجوا وقالوا كلاما لا ينبغي أن يقال. أذكر أن أحدهم وعظنا موعظة بليغة جيدة عن حرمة حلق اللحية حينما كنا في الدراسة، وحقيقة كان بودي أن يكون معي مسجل ونسجل تلك الموعظة، وفي الآخر قال: وقد أفتى العلماء وذكر العلماء أن من أزال لحية رجل فتجب عليه الدية كاملة. فقال له أحد طلبة العلم وهو شاب متدين ومعف للحيته ولا يظن به إلا خير، قال له: ما الدليل يا شيخ؟ قال: الدليل؟ قال: نعم. قال: أنت ما قلت هذا الكلام إلا لأن في قلبك مرضا، اذهب وابحث عن دليل يرد علي ثم أتني به. هذا يقول طالب عالم أو طالب علم، الدليل على المثبت، أنت الذي أثبتت هذا الحكم فأنت المطالب بالدليل، ليس هو المطالب بالدليل. الأصل براءة الذمة من مثل هذا الحكم، فلماذا تحكم بهذا الحكم بدون دليل؟ فبعضهم يشط حينما يطالب بالدليل، لكن لو أنه تواضع أو ربط نفسه بالدليل أو قال ذكر بعض أهل العلم اجتهادا من تلقاء أنفسهم وإلا ليس هناك دليل يدل على هذا، أو على الأقل حينما طلب بالدليل قال أستغفر الله، ويكون وقافا عند حدود الله، ما ينبغي له أن تأخذها العزة بالإثم بهذه الصورة. فعلى كل حال من طلب الحديث قويت حجته بلا شك، أما من طلب الفقه بدون حديث فستكون حجته ضعيفة، لكن التفقه في حد ذاته خير. الشافعي رحمه الله كان يدل المتفقه على منهج ينبغي أن يسلكوه، إذا كان طالب الفقه لم يطلب الحديث على الأقل ينبغي له أن يستعين بأهل الحديث، مثل ما كان يصنع الشافعي رحمه الله فيما غاب عليه من الأدلة، فإنه رحمه الله يقول يخاطب أهل الحديث يقول: إذا جاءكم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروني به حتى أذهب إليه، سواء كان بصريا أم كوفيا أم حجازيا، وإذا قال كلاما قال هذا حديث لا يثبته أهل الحديث ينسب إليهم، مع العلم أنه من أهل الحديث ولكنه عني بالفقه عناية جعلته لا يتبحر في الحديث كتبحر العلماء الذين عرفوا علله ودقائقه، فهو ما نقصه من علم في هذا الشأن يأخذه من أهل الحديث، فينبغي لطالب الفقه أن يستعين بجهود أهل الحديث بحيث لا ينبغي له أن يأخذ الفقه مجردا عن الدليل. أما طالب الحديث بمن أنعن الفقه فهذا مثل ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالأرض التي أمسكت الماء ولم تنبت الكلى، أمسكت الماء وهذا حفظ الحديث فانتفع الناس الذين جاءوا ليرتووا من ذلك الماء حتى ولو لم تنبت الكلى، لكن لو أنبتت الكلى فهذا مثل طالب علم الحديث والمتفقه في آن واحد. يقول: هل يجوز الراعي البنت أخيها أو أختها الصغيرة وطبعا هي أم أيضا؟ أقول يجوز، ما في شيء يمنع. طيب لعلنا نترك الجواب على باقي الأسئلة إن شاء الله. ابتدأنا في حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والذي رقمنا لهما برقم 215 و216 من حيث الترقيم العام، وهو في صحيح مسلم بشرح النووي في صفحة 125 من المجلد أو من الجزء الثالث، حيث يقول مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله ابن نمير جميعا عن ابن عيينة، قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال بعد ذلك: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمغفريه من الماء ثم لينتثر. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس بن يزيد حاء، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس القولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثني بشر بن الحكم العبدي قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. تكلمنا بالأمس عن رجال هذه الأسانيد، وأما بالنسبة للتخريج فهذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه جمع من الأئمة، منهم الإمام مالك، ومن طريقه أخرجه كما ترون مسلم وأيضا البخاري، فالبخاري ممن أخرج هذا الحديث، وأخرجه أيضا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم جمع من الأئمة. أما بالنسبة للكلام على مسائل هذا الحديث، فقبل ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه أو الراوي عنه عن أبي هريرة وهو الأعرج قال: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الألفاظ التي تستخدم وأحيانا لا يذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام فيقال يبلغ به، فإذا قال يبلغ به فمعنى ذلك أنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة مسائل، فالمسألة الأولى وجوب الاستنثار، والثانية حكم الاستنجاء والاستجمار، والثالثة حكم 3 أحجار في الاستجمار، والرابعة حكم الإيتار، والخامسة حكم الاستجمار إذا جاوزت النجاسة موضع العادة، والسادسة حكم الاستجمار بغير الحجارة، والسابعة حكم ما خرج من المخرجين مما سوى البول والغائط. وكل هذه المسائل إن شاء الله سنأتي عليها بإذن الله جل وعلا، لكن لا يستوعب درسنا في هذا اليوم لجميع هذه المسائل، فنأخذ ما تيسر منها. أما بالنسبة لوجوب الاستثمار، لوجوب الاستنثار، فهذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها وقلنا إن الحديث فيه دلالة على وجوب الاستنثار تبعا لقولنا السابق بوجوب الاستنشاق والمضمضة، فكلها بمعنى واحد. أما بالنسبة للاستجمار فالمراد به الاستطابة بالأحجار ومعناه إزالة الأذى من المخرج بالأحجار. يقول ابن الأنباري رحمه الله: معنى الاستجمار التمسح بالأحجار، والجمار عند العرب هي الحجارة الصغار وبه سميت جمار مكة. فالمراد إذن بالاستنجاء والاستجمار إذا ذكر إزالة الأذى من المخرج بالماء أو بالأحجار. وأما حكمه فقد اختلف العلماء في حكمه على أقوال، فذهب الإمام مالك في رواية عنه وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه سنة وليس بفرض ولا واجب، ولكن لا ينبغي تركه وتاركه عمدا مسيء، فإن صلى كذلك أي بالاستجمار فلا إعادة عليه. لكن الإمام مالك يستحب له الإعادة في الوقت استحبابا، وعلى ذلك أصحابه، والإعادة في الوقت ليست بواجبة عنده ولا عند كل من قال كقوله، وإنما هو استدراك لما فاته من السنة في الوقت. وهذا القول أيضا، القول بسنية الاستجاء والاستجمار، محكي عن المزني رحمه الله تعالى من الشافعية. حجة أصحاب هذا القول ما استدلوا به من الأدلة الآتية. فمن أدلتهم حديث أبي هريرة مرفوعا، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فيلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، وأبو داود وابن ماجه والطحاوي والحاكم والبيهقي وغيرهم، ولكن سنده ضعيف، فقد قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: ليس بالقوي. وأما الحافظ ابن حجر رحمه الله فاختلف قوله عن هذا الحديث، ففي فتح الباري حسن إسناده من طريق أبي داود، وسبقه إلى ذلك النووي في المجموع. وأما قول الحافظ ابن حجر الثاني فهو في تلخيص الحبير، حيث قال: مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. إذن هذا الحديث كما يظهر من كلام الحافظ فيه ثلاث علل: العلة الأولى الاختلاف فيه، والعلة الثانية جهالة حسين الحبراني، والعلة الثالثة جهالة أيضا أبي سعيد الحبراني. وأما القول بأنه صحابي فلا يصح. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير هو القول الصحيح الذي تقتضيه قواعد أهل الاصطلاح. من أدلتهم أيضا استدلوا بحديثنا هذا الذي معنا، وبالذات قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر، وذلك للإتيان بحرف الشرط من، فكأنها تفيد التخيير، ولكن لا دلالة في هذا الحديث لهم كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، لأن مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، وليس التخيير بين الاستنجاء والاستجمار وعدمهما. استدلوا أيضا بدليل عقلي، فقالوا إن الخارج نجاسة لا تجب إزالة أثرها، الخارج من السبيلين نجاسة ولا تجب إزالة أثرها. بطبيعة الحال هم يقصدون بهذا الكلام أن من استعمل الحجارة في التنقي من النجاسة التي تخرج من السبيلين أو أحدهما فالحجارة لا تزيل الأثر. قالوا فلما عرف بأن إزالة أثر هذه النجاسة لا يجب فكذلك عينها أيضا، عين هذه النجاسة لو بقيت، وقاسوا على ذلك على دم البراغيث، قاسوا ذلك قالوا كدم البراغيث، ثم عرجوا أيضا فقالوا ولأنه لا تجب إزالتها بالماء، هذه النجاسة إذا خرجت لا تجب إزالتها بالماء، فلما لم تجب إزالتها بالماء وجاز إزالتها بما سوى الماء كالمسح الذي يبقي الأثر لم يجب إذن غير الماء. فاستدلوا بهذا الدليل العقلي على أن الاستنجاء والاستجمار لا يجب. يقول المزني رحمه الله ولأن أجمعنا على جواز مسحها بالحجر فلم تجب إزالتها كالمني، يعني قاسها على المني، مع العلم أن هذا قياس مع الفارق، فالمني طاهر في نفسه، وأما هذه النجاسة فإنها نجسة، ولذلك هذا القياس فيه بعد، وأي بعد كما ترون والله أعلم. أما القول الثاني فهو الذي ذهب إليه الجمهور، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وداود الظاهري وأبو ثور والطبري وغيرهم، بل هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله، ذهبوا إلى أن الاستنجاء واجب، واجب في البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وأنه شرط في صحة الصلاة، فلا تجزئ صلاة من صلى دون أن يستنجي بالأحجار أو بالماء. الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول أدلة كثيرة، فمنها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة القبرين اللذين مر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومن أدلتهم أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أنه قيل له علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة؟ فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، ونهانا أن يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. فهذا الدليل نهى، ومن جملته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي أحدهم بأقل من 3 أحجار، هذا في حد ذاته متضمن لوجوب الاستنجاء أو الاستجمار. واستدلوا أيضا بما رواه الشافعي والحميدي والإمام أحمد وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة والطحاوي والبيهقي وغيرهم، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل الوالد، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، وليستنجي ب3 أحجار، ونهى عن الروثة والرمة أو الرمة، وأن يستنجي الرجل بيمينه. وفي لفظ إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر ب3 أحجار، ونهى عن الروثة والرمة. فمقتضى الأمر الوجوب، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنجاء ب3 أحجار فمعنى ذلك أنه أمر بما هو واجب. وهذا الحديث حديث صحيح وقد صححه النووي في المجموع. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وغيرهم من رواية مسلم بن قرط عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم لحاجته فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. فهذا أمر ومقتضى الأمر الوجوب. وهذا الحديث صحح الدارقطني سنده، وهو صحيح بلا شك بشواهده. أما هذه الطريق فإنها معلولة بمسلم ابن قرط الراوي لهذا الحديث عن عروة، فمسلم هذا لم يوثقه أحد سوى أن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، ومع هذا قال يخطئ. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على عبارة ابن حبان هذه: هو مقل جدا، وإذا كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف، وقد قرأت بخط الذهبي لا يعرف. وهذا الذي قرأه الحافظ ابن حجر بخط الذهبي هو كلام الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال، فإنه قال عن هذا الراوي لا يعرف، وأما في كتاب الكاشف له فقال نكرة. فهذا الحديث من حيث الإسناد فيه مسلم بن قرط هذا، والراجح من حاله أنه مجهول، فالحديث ضعيف لأجله، ولكنه صحيح بمجموع طرق. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى ولا يخلو شيء منها مما قال، مثل ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثر عذاب القبر من البول. وفي لفظ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. قال الحاكم بعد إخراجه لهذا الحديث: هذا حديث صحيح على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم، ولا أعلم له علة. وصححه كذلك الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وقال البصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: هذا إسناد صحيح ورجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. ثم قال: وحكى الترمذي في كتاب العلل المفرد عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح. ولكن هذا الحديث من الأحاديث التي أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى إعلاله، فقال: روي موقوفا، يعني على أبي هريرة، ويشبه أن يكون أصح. وهذا أيضا قال به الدارقطني. وقد روي نحوه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عامة عذاب القبر من البول فتنزه من البول. وهذا الحديث رواه الطبراني والدارقطني والحاكم، وقال الدارقطني بعد إخراجه له: إسناده لا بأس به. ولكن في الحقيقة هذا الحديث ضعيف، لأن في سنده أبا يحيى القتات وهو ضعيف، بل إن ابن عمار أطلق عليه القول بأنه كذاب. هناك أدلة أخرى كلها يمكن أن تكون مما يستدل به أصحاب هذا القول، وهي كثيرة، وجميعها تدل على الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار، فهي تدل من باب أولى على وجوب الاستنجاء والاستجمار. من خلال استعراض هذه الأدلة يتبين لنا أن الراجح إن شاء الله تعالى القول بوجوب الاستنجاء والاستجمار، وأن من لم يشترط ذلك أو من لم يقل بوجوبه فأدلته التي استدل بها لا تنهض للاستدلال لما أراد. لكن الذي أتعجب منه، وحتى الآن ما وجدت ما يشفي غليلي بعد القراءة في من تكلم عن هذه في كتب من تكلم عن هذه المسألة، هو أنه هل فعلا إذا خرج الخارج من غائط أو بول يمكن للمسلم أن يبقيه فلا يزيله بأي شيء يزيل، ويمكنه أن يصلي وصلاته صحيحة؟ هذه هناك بعض الإشارة إلى أن أبا حنيفة رحمه الله اشترط أن لا يزيد على مقدار الدرهم، ولكن لم أجد ذلك صريحا أو لم أجد النقل صريحا عن أبي حنيفة في هذه المسألة. وإذا كان كذلك فهناك قول حكي أيضا عن الشافعي وعن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم، بل قيل إنه قول الجمهور، وهو أنه يعفى عن يسير النجاسة إذا خرج، أي لا تجب إزالتها باستنجاء أو استجمار. ولكن هذه النجاسة اليسيرة ما حدها؟ أبو حنيفة ضبط نفسه فحد ذلك بالدرهم، لكن من لم يحد ذلك بالدرهم فمعنى ذلك أنه ليس لهذا اليسير ضابط، إلا أن يكون الضابط العرفي، والضابط العرفي أيضا يصعب تحقيقه. فعلى كل حال الذي تطمئن إليه النفس أنه يجب إزالة كل ما خرج من السبيلين أو أحدهما مما هو نجس ملوث. أما بالنسبة لما يخرج يابسا وليس بنجس ولا يعني يلوث، فهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في إحدى المسائل التي سنتكلم عليها بإذن الله جل وعلا. بعد ذلك نأتي للمسألة الثالثة، وهي حكم الاستجمار بثلاثة أحجار، هل يجب التثليث أو لا؟ فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار إذا ذهبت النجاسة بها، واستدلوا بحديث أبي هريرة هذا: من استجمر فليوتر، قالوا: فالوتر يقع على الواحد فما فوقه. والوتر عندهم مستحب وليس بواجب، بل إذا كان الاستنجاء عندهم أصلا ليس بواجب فالوتر من باب أولى، بل التثليث من باب أولى. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود والإمام أحمد وسبق ذكره، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. وفيه زيادة على هذا اللفظ وسبق ذكرها. القول الثاني هو الذي ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد وأبو الفرج المالكي من المالكية، قالوا إنه لا يجوز الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، واستدلوا بعدة أدلة، منها حديث سلمان رضي الله عنه الذي سبق ذكره، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، وقلت إنه رواه مسلم. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة الذي سبق ذكره أيضا: إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، وفيه أنه كان يأمر بثلاثة أحجار. وهناك أدلة كثيرة كلها بهذا المعنى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار ويأمر بالأحجار الثلاثة. الحقيقة أن من أقوى أدلة القائلين بعدم وجوب التثليث، أي بجواز الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري، وسأذكره لكم وأذكر الكلام في هذه المسألة من خلال كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. حديث ابن مسعود هذا هو الذي يرويه أبو إسحاق السبيعي، حيث قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، وفي بعض الروايات هذا رجس. هذا الحديث أخرجه البخاري كما ترون، وأخرجه غيره، وللعلماء فيه كلام طويل جدا بسبب قول أبي إسحاق السبيعي في هذا الحديث، ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، حيث إن سليمان بن داود الشاذكوني قال: ما رأيت تدليسا أعجب من هذا التدليس، كأن أبا إسحاق السبيعي أومأ بذكره لأبي عبيدة أو ورى بذكره لأبي عبيدة بأن عبد الرحمن بن الأسود حدثه بهذا الحديث. ولكن هناك دفاع أيضا عن هذا الحديث، وهو أن أبا إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى له في هذا الحديث عدة مشايخ، من جملة من رواه عنهم أبو عبيدة الذي هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن جملتهم عبد الرحمن بن الأسود. فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فبينهما انقطاع، أما عبد الرحمن بن الأسود فقد سمع من عبد الله بن مسعود. فأبو إسحاق السبيعي يقول: ليس هذا حديث أبي عبيدة الذي أرويه عنه عن أبيه، ولكن هذا حديث عبد الرحمن بن الأسود الذي أرويه عنه عن عبد الله بن مسعود. فله في هذا الحديث عدة طرق، فأضرب عن الطريق التي فيها ذلك الانقطاع وأتى بالطريق المتصلة، وهذا دفاع وجيه عن هذا الحديث، وهذا الذي ترجح للبخاري رحمه الله تعالى فأخرج هذا الحديث في صحيحه كما ترون. وإن كان الدارقطني رحمه الله انتقده على صنيعه هذا، لكن الراجح ما ذهب إليه البخاري. وإن شئتم التوسع في هذا فراجعوا دفاع الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذا الحديث في مقدمة الفتح، فإنه تكلم عنه بما يشفي ويكفي إن شاء الله تعالى. الدليل الذي أو وجه الاستدلال من هذا الدليل الذي ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الروثة، فإذا كان ألقاها فمعنى ذلك أنه اقتصر على ماذا؟ على حجرين اثنين. فهل هذا يسوغ أن يكون دليلا أو لا؟ أذكر كلام الحافظ بن حجر وأبين ما فيه إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ: قوله بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها، فيزداد حتى ينقي. ويستحب حينئذ الإيتار لقوله: ومن استجمر فليوتر، وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث كنت أشرت إلى أن الحافظ حسن إسناده في الفتح، وهذا هو الموضع الذي حسنه فيه، مع العلم أنه ضعفه في كتاب التلخيص الحبير، وتضعيفه قلت إنه هو الذي يمشي مع قواعد أهل الاصطلاح. قال الحافظ: وليس بواجب لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد قال: ومن لا فلا حرج. وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. قال الخطابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، يعني على إيجاب الإنقاء وعلى إيجاب العدد. فإن حصل الإنقاء بأقل من ثلاثة أحجار وجب الاستنجاء بالثلاثة، وإن لم يحصل الإنقاء إلا بأكثر من الثلاثة فإنه يجب حين ذاك الإنقاء، بمعنى أن الثلاثة لا يجتزأ عليها ولا يكتفى بها. قال: فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. قوله: فأخذت روثة، زاد ابن خزيمة في رواية له في هذا الحديث أنها كانت روثة حمار، ونقل التيمي أن الروثة مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. قوله: وألقى الروثة، استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا. كذا قال: وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث، فإن فيه: فألقى الروثة وقال: إنها ركس ائتني بحجر، ورجاله ثقات أثبات. هكذا قال الحافظ: رجاله ثقات أثبات. نعم، رجاله ثقات أثبات، لكن المشكلة سكم في إعلالنا عله به العلماء، وذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يسمع من علقمة، وهو ها هنا يروي عن علقمة ولم يسمع منه. قال الحافظ: وقد تابع عليه معمرا أبو شعبة الواسطي وهو ضعيف، أخرجه الدارقطني، وتابعهما عمار بن رزيق أحد الثقات عن أبي إسحاق. وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث من الكرابيسي. أقول: حتى وإن أثبته الكرابيسي فنفاه عدد من الأئمة كالإمام أحمد وغيره. ويقول الحافظ: وعلى تقدير أن يكون أرسله عنه، فالمرسل حجة عند المخالفين وعندنا أيضا إذا اعتضت. هذا كلام بلا شك أنه وجيه.